أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
محمد. واللعنة الدائمة المغلظة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم اهدنا على أصول ديننا التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد يوم القيامة. اللهم وفقنا للعمل بفروع ديننا، الصلاة والصوم والزكاة والحج والخمس والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومحبة أولياء الله والبراءة من أعداء الله تعالى برحمتك يا أرحم الراحمين. كما تعودنا في بداية كل درس أن نقدم حديث شريف من باب التيمن والتبرك، وحديثنا لهذا اليوم عن أمير المؤمنين عليه السلام. حديثنا لهذا اليوم عن سيد الموحدين أمير المؤمنين عليه السلام إمام الموحدين. يقول في هذا الحديث: من تاب تاب الله عليه، من تاب تاب الله عليه، وأمرت جوارحه أن تستر عليه، وأمرت جوارحه أن تستر عليه، وبقاع الأرض أن تكتم عليه، وبقاع الأرض أن تكتم عليه، وأنسيت الحفظة وما كانت تكتب عليه، وأنسيت، وبقاع الأرض أن تكتم عليه، وأنسيت الحفظة وما كانت تكتب عليه. أكرر الحديث عن أمير المؤمنين عليه السلام، قال: من تاب تاب الله عليه، وأمرت جوارحه أن تستر عليه، وبقاع الأرض أن تكتم عليه، وأنسيت الحفظة وما كانت تكتب عليه. المصدر: الأخلاق والآداب الإسلامية باب التوبة. الأخلاق والآداب الإسلامية باب التوبة. هذا الحديث الشريف فيه معاني كثيرة. معنى التوبة والتوبة الصحيحة الخالصة لوجه الله تبارك وتعالى وما يكون لها من أثر، وكيف تكون التوبة؟ هل تكون بالتلفظ فقط أم تكون بالفعل؟ وبالتالي يأتي الأمر الإلهي أن جميع هذه الجوارح يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم مرجو بعد ما أفوه، وتؤمر أمر الجوارح أن تستر عليه، بقاع الأرض أن تكتم عليه، أنسية الحفظة، حتى الحفظة الملائكة الذين معه يسجلون ما يفعل وما يقول، يأتي الأمر الإلهي بالنسيان، انتهى الأمر، رفعت الأقلام وجفت الصحف، وينتهي الأمر بهذه التوبة النصوحة الصحيحة التي تكون لله تبارك وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا. المصدر باب التوبة، الأخلاق والآداب الإسلامية باب التوبة. ما زال الكلام في العقيدة الثانية والتي سيكون ختامها في هذا اليوم إن شاء الله. عندنا هنا ثلاثة مطالب. المطلب الأول هو بيان معنى الاجتهاد، بيان معنى الاحتياط، بيان معنى التقليد. المطلب الثاني سيكون الكلام إن شاء الله في أنه وردت النصوص الكثيرة من السنة المطهرة فجوزت هذه النصوص الرجوع إلى مطلق العلماء، فلماذا تقيدون بالعلماء العدول؟ لماذا تشترطون العدالة في مسألة التقليد؟ لماذا لا نرجع إلى العلماء ولكن ليس الذين يتصفون بالعدالة؟ يعني بعبارة أخرى، لماذا، هل هناك دليل لا يجوز لنا التقليد الفاسق، العالم الفاسق؟ هذا المطلب الثاني. المطلب الثالث أنه إذا الإنسان عمل ولكنه لم يكن مقلد ولم يكن محتاط ولم يكن مجتهد، يعني هذه العناوين ثلاثة لا تنطبق على أعمالي، فما حكم صحة عباداتي؟ فما حكم صحة عباداتي؟ إذن نتكلم في المطلب الأول. بينا معنى التقليد وأنه يكون التقليد في فروع الدين وليس في أصول الدين. التقليد يعني الانقياد بالعمل، الانقياد عملا بالأحكام الشرعية امتثالا لأمر المولى تبارك وتعالى، فسواء كانت هذه الأحكام عبادية أو معاملاتية، لأن احنا كما تعرفون عندنا عبادات وعندنا معاملات. نحن ننقاد بهذه الأحكام الشرعية في العبادات وفي المعاملات. في العبادات أي الأحكام العبادية التي يشترط فيها نية القربة إلى الله تبارك وتعالى، فالصوم كالصوم والصلاة وغيرها من العبادات هذه مشروطة بنية القربة، يعني بدون هذه النية هذا العمل باطل. بينما المعاملات لا يشترط فيها نية القربة إلى الله تبارك وتعالى، وإنما يكفي الامتثال العملي، يكفي الامتثال العملي. بعبارة أخرى، بعبارة أخرى، الذي يبحث عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله، الذي يبحث عنه في الفقه، الذي يبحث عنه في الفقه كما يقسمه بعض العلماء إما آخروي أو دنيوي. الذي يبحث عنه في الفقه عليكم السلام ورحمة الله إما آخروي أو دنيوي. الآخروي هو العبادات، مخطط راح نسوي الذي يبحث عنه في الفقه، بس احنا بشكل عام الذي يبحث عنه في الفقه إما أن يكون آخروي أو يكون دنيوي. الآخروي هو العبادات، لأن العبادات معناها علاقة المخلوق بالخالق، العبادات معناها علاقة المخلوق بالخالق. الدنيوي ينقسم إلى ثلاثة أقسام، يعني تشقيقات، إما لا يحتاج إلى لفظ، أو يحتاج إلى لفظ من طرفين، أو يحتاج إلى لفظ من طرف واحد. أعيد، قلنا ما يبحث عنه في الفقه إما أن يكون آخروي أو دنيوي. الآخروي هو العبادات وهي علاقة المخلوق بالخالق. الثاني الدنيوي، إما أن لا يحتاج إلى لفظ، أو يحتاج إلى لفظ من طرفين، أو يحتاج إلى لفظ من طرف واحد. الذي لا يحتاج إلى لفظ هو الأحكام، وهي الديات، الميراث، القصاص، هذه أمور ما تحتاج إلى لفظ. يعني أنا أتلفظ أو ما أتلفظ الإرث يجيني، قصة تجيني، واضح المعنى إن شاء الله. هو مثل مسألة الديات، تسمى هذه الأحكام الديات، الميراث، القصاص. أو لا، الشق الثاني يحتاج إلى لفظ من طرفين، يحتاج إلى لفظ من طرفين، مثل إيش؟ هذا تسمى العقود، كالبيع والشراء، كالبيع والإجارة، يعني يدخل الشراء ضمن البيع، البيع والإجارة والنكاح، هتتطلب تلفظ من طرفين. يعني العقد لا يتم إلا بوجود طرفين، إيجاب وقبول، يعني يكون بعتك قبلت البيع، يقول زوجتك نفسي قبلت التزويج، إلى آخر من هذه الأمور، هذا تسمى عقود. هذا الأمر الثاني الذي يحتاج إلى طرفين، أو لا يحتاج إلى طرف واحد، يحتاج إلى طرف واحد فقط. الذي يحتاج إلى طرف واحد هو يسمى بالإيقاعات، يسمى بالإيقاعات، كالطلاق مثلا، كالطلاق والعتق، كالطلاق والعتق. هسه أعيد لك المخصص، على بس أريد أبين لك إنه ما يبحث عنه في الفقه، وهذه الأمور كلها نحن نقلد فيها، هذه الأمور كلها نحن إما أن نكون مقلدين أو مجتهدين أو محتاطين فيها. هذه المسألة، العتق شنو؟ عبدي حر لوجه الله، هسه العبد يقبل بالعتق، ما يقبل بعد هو اعتق. أو زيد إذا أراد أن يطلق زوجته مثلا، قال فلاني فلانة أنت طالق، انتهت الأمر، بعد يوقع هذا أن الجلة قبلت الطلاق أو لم أقبل الطلاق إلى آخره. إذن إعادة سريعة لهذا المخطط، أنه الذي يبحث في الفقه إما أن يكون بشكل عام، إما أن يكون آخروي أو دنيوي. آخروي هو العبادات كالصلاة والصوم إلى آخره، وهي تمثل علاقة المخلوق بالخالق. الدنيوي إما أن يحتاج إلى، أما أن لا يحتاج إلى لفظ، أو يحتاج إلى لفظ من طرفين، أو يحتاج إلى لفظ من طرف واحد. الذي من طرف واحد سميناه بالإيقاعات، الذي يحتاج من طرفين سميناه العقود، الذي لا يحتاج إلى لفظ هذا الأحكام. إذن الذي يبحث في الفقه أربع عبادات: أحكام، عقود، إيقاعات. واضح المعنى إن شاء الله؟ في هذه الأمور، سواء كانت وهذه تمثل علاقة المخلوق بالمخلوق الآخر، المعاملات هي علاقة المخلوق بالمخلوق الآخر. بس احنا هذا فقط، ولكن احنا نريد نبين الصورة. احنا من قلنا انه عقيدتنا في التقليد بالفروع، وهذه كلها فروع وليس أصول. إذن وجب علينا إذا لم نكن مجتهدين ولا محتاطين أن نقلد في هذه الأمور. ولكن لو جئنا إلى الاجتهاد مثلا، نجي للاجتهاد نبينه ونجي للاحتياط. الاجتهاد، الاجتهاد تعينه على كل الأفراد، يعني على الكل، يستلزم العسر والحاجة، بحيث لو كان واجبا عينيا كوجوب الصلاة أو كوجوب الصوم أن الكل يجب أن يكون مجتهد. واضح المعنى إن شاء الله؟ هذا تعين على كل الأفراد يسبب الحرج، يسبب العسر، لأنه لا يمكن لكل فرد الاجتهاد، لا يمكن لكل فرد أن يكون مجتهدا. إذن هو من المستحيلات بالعادة، مو مستحيل عقلا. عندنا مستحيل عقلي، مثل بين لعله في الإعجاز والمعجزة، لا مستحيل بالعادة، ولا العقل يقبلها أن يكون كل إحنا مجتهدين. ولكن عادة مستحيل هذا. ليش مستحيل أن يكون كل إحنا مجتهدين؟ لأن هناك أمور تترتب على التوجه والاندفاع نحو الاجتهاد، وهو استلزام والخلل في نظام المعاش. راح يصير عندنا خلل في نظام المعاش يستلزم ترك الأعمال، ترك الأشغال، وهذا ما لا تحمل عقبة. يعني يجوز إذا واجب علينا، ما تلقى لك مثلا، يجوز تلقى لك محل من نجف كلها يبيعون مخبر، زي الناس كل من سامش كتبه راح يطلب علم، الكل متفرغ لطلب العلم لأنه أطلع علينا واجب عين. إذا هذا، إذن فإحنا من نقول إنه الاجتهاد وجوبا عينيا لا، إذن الاجتهاد شنو؟ واجب كفاية. الاجتهاد يعتبر واجب كفائي، يعني إذا قام به البعض سقط التكليف عن البعض الآخر، إذا قام به البعض سقط التكليف عن البعض الآخر. زين، سقط التكليف عن شنو الدليل هذا؟ ثم تقولون واجب كفائي، إذا قام به البعض يسقط التكليف عن البعض الآخر، شنو دليلكم؟ نعم، هناك أدلة كثيرة قامت على هذا المعنى، منها سورة التوبة آية 123 على اعتقادي. سورة التوبة آية 123 على اعتقادنا، ماذا يقول تبارك وتعالى فيها؟ وما كان المؤمنون لينفروا كافة. يقول تبارك وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إذن هذا دليل سمعي من القرآن الكريم على أن الاجتهاد واجب كفائي وليس واجب عيني. وطبعا الاجتهاد لا يناله إلا ذو حظ عظيم، وإن شاء الله سنبحث في الاجتهاد وفي شروط المجتهد في العقيدة التي ستأتي إن شاء الله، وهي عقيدتنا في الاجتهاد وعقيدتنا في المجتهد. هذا أمر أكملنا. نجي للاحتياط. الاحتياط هو ما تتيقن به براءة الذمة من الواقع المجهول. نجي للاحتياط، شنو معنى الاحتياط؟ هو الذي تتيقن معه براءة ذمة المكلف من الواقع المجهول. يعني عندما يعمل هو الذي تتيقن معه براءة الذمة من الواقع، براءة ذمة المكلف من الواقع المجهول. يعني أقرب لك المعنى بمثال، ولو إحنا درسنا مو فقهي، ولكن إحنا لأنه عقيدتنا في التقليد، إذن من نريد نشرح شنو التقليد ونبين شنو الاجتهاد في الصورة موجزة مختصرة عن الاجتهاد، وصورة مختصرة عن من؟ عن الاحتياط، حتى بعدين نقول عقيدتنا في التقليد، نبين معناه إنه إذا ماكو اجتهاد وماكو احتياط كون نقلد بعد ما جاء الرجال، لأنه الذي لا يقلد لم يكن مجتهدا أو محتاطا ولم يقلد، فجميع عباداته باطلة، وإن صلى وصام وتعبد طول عمره. وهكذا بين الشيخ المظفر رحمه الله تعالى عليه. الاحتياط مثلا عندك ثلاث شوارع، لو فرضنا أنه أنت تخاف من شيء معين، مثلا خاف أن يظهر لك في أحد هذه الشوارع فتجي انت تسلك هذا الشارع الاول او الثاني او الثالث، فيجيك شخص يقول لك من باب الاحتياط هذا امان الاول، انا ما اعرف فيه شيء، والشارع الثاني امان، لكن الاكثر امان واكثر احتياطا اسلك الشارع الثالث، فمن باب الاحتياط اطلع بالشارع الثالث، اسلك الشارع، فهو عملا بالاحتياط، ولا بمكان اسلك الطريق الاول او الثاني، ولكن من باب الاحتياط سلك الطريق الثالث، فراح يصير عنده يتيقن، راح يصير عنده تيقن، يعني ذمة المكلف متيقنة ببراءته من هذا التكليف المحتمل فيما لو ظهر عليه في الحكم الواقع الموجود في اللوح المحفوظ. هذه صورة بسيطة للاحتياط. نجي مسألة الاحتياط، هل بالإمكان الاحتياط؟ يعني هو شنو؟ يعني كل واحد مثلا عجبة ما يقلب يصير محتار؟ لو مسألة الاحتياط أيضا مسألة فيها نوع من الصعوبة، بل قد تكون أيضا متعثرة في بعض الأحيان. نقول أنه الذي يريد أن يكون محتاط يجب عليه، يعني الذي يريد أن يعمل بالاحتياط عليه أن يكون على معرفة تامة، عليه أن يكون على معرفة تامة بأقوال الفقهاء المتقدمين والمتأخرين، يعني يكون يراجع جميع الآراء. فإذا صار عند علم بأقوال الفقهاء المتقدمين والمتأخرين راح يصير عنده يقين أو اطمئنان بأنه إذا عمل بالاحتياط فإن عمله هذا يوافق الحكم الواقع الموجود عند الله تبارك وتعالى. يعني تعرفون إحنا رواياتنا كلها ضاعت، أمتنا سلام الله عليهم بعد قضاها كلها بالسجون و محاربين، وشيعة أهل البيت عليهم السلام أيضا بالسجون، فيدخل للسجن يجمع كتبة يدفنها بالأرض، يدخل للسجن 10 سنوات 5 سنوات يطلع يبقى نص كتبة رايحة. فتبقى عندنا بعض الأحاديث، كثير من الأحاديث ضاعت بسبب المطاردات بسبب التهجير بسبب هذه الأمور التي حصلت من هذه الطواغيت، فما وصلت كل الروايات، فصارت اجتهادات عند الفقهاء. لكنه الشخص اللي أراد أن يعمل بالاحتياط ويصير عنده تيقن ببراءة ذمته من الواقع المجهول اللي هو يجهله الواقع، يكون يعمل يكون عمله موافق لآراء المتقدمين من الفقهاء وآراء المتأخرين، وهذا لا يكون إلا للأوحد من الناس، ومن عنده قدرة أنه يصل إلى مرحلة معينة من الدراسة ويبدي يراجع آراء جميع الفقهاء. هذه مو يعني مستحيلة ولكن نادرة، إلا لا يتسنى هذا الأمر إلا للأوحد من الناس الذي تكون له سعة باع، يكون له اطلاع، ويكون له حظ وافر أيضا في هذا المجال، ويكون عنده تقوى، ويكون عنده علم. هذا غير مقدور تماما لكل الناس. فإحنا إذا نقول للناس لا تكونوا محتاطين، لا تكونوا مجتهدين، كونوا محتاطين، هذا أمر الناس ما تقدر توصل له بسهولة. إضافة لذلك أنه يتعذر في بعض الأحيان الاحتياط، متعذر في بعض الأحيان. مثل إيش؟ يعني مثلا إذا أراد أن يجمع بين آراء المتقدمين والمتأخرين، إذا صار عنده تردد في عدد التسبيحة الواجبة في الصلاة الواحدة، عندنا بعض فقهانا أوجد 3 تسبيحة 3 مرات وبعضهم قال بالتسبيحة الواحدة، فهو إذا أريد أن يعمل بالاحتياط شو يسوي؟ يكون يجيب 3، يكون يجمع بين الآراء. ولو فرضنا أنه أراد أن يصلي وكانت صلاته في ضيق الوقت، ها، فلو عمل بالاحتياط لوقع جزء من الصلاة خارج الوقت، هذا مخالف للاحتياط، إذن فلا بد له أن يرجع إما إلى الاجتهاد ويعمل برأيه لو كان مجتهدا، أو إلى التقليد ويعمل برأي من يقول بالتسبيحة الواحدة، فإذا أصبح متعذر الاحتياط. زين، إذا الاجتهاد لا يناله إلا ذو حظ عظيم، والاحتياط لا يكون إلا للأوحد من الناس، بقى عدنا مسألة التقليد في فروع الدين. إذن نقول إذا لم يتيسر الاجتهاد ولم يتيسر الاحتياط لأغلب الناس فيتعين. تعرفنا هذا التعيين، فمن جبنا هذا التعيين من اللي قدمناه الأدلة السمعية وسيرة المتشرع، فيتعين عليه التقليد، يتعين على الناس التقليد، والتقليد هو اتباع الفقيه الجامع لشرائط الفتوى. قيس هذا مهم، مو كل فقيه. التقليد معناه اتباع الفقيه الجامع لشرائط الفتوى، حنبين الشرائط إن شاء الله في وقته، واضح هذا المعنى إن شاء الله. هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني، وردت نصوص كثيرة. المطلب الثاني، وردت نصوص كثيرة من القرآن الكريم، من السنة المطهرة، تبين وتؤكد أو جوزت الرجوع إلى مطلق العلماء. أي عالم جوزت الرجوع إلى مطلق العلماء. يجي السؤال هنا، من أين توجبون الرجوع إلى العدول منهم؟ لو تكون كل رسالة عملية تكون شروط، إنه أنت من الفيديو تقلل، صحيح أنا قلنا لك لم تكن مجتهد، أنت مو محتار، قلل، بس مو تقلل بمطلق العلماء، مو كل عالم، لا، إلى العدول، خرجنا الغير عدول، خرجنا الغير عدول. حتى يجي واحد يقول أنا أعرف العالم، وهذا العالم عدالته ما تعرف، فليش ما أرجع لأني أحكام الشرعية في عباداتي وفي معاملاتي؟ يأتي الجواب على هذا السؤال. مسألة تقليد العادل، مسألة تقليد العادل تعتبر من المسائل التي تسالمت عليها سيرة المتدين، تسالمت عليها سيرة المتدينين عند المسلمين قاطبة، هم عن مذهب دون مذهب، أنهم لا يرجعون إلا إلى العدول. لماذا؟ لأن المقلد، أن مقلد زيد مقلد، ولكن يقلد من؟ يقلد عمرو، عمرو راح يصير مقلد، لأن المقلد العادل يمثل الأحكام الإلهية. المقلد العادل يمثل الأحكام الإلهية، فيقتضي أن يكون على مستوى من الطهارة النفسية، يقتضي يعني العقل يقتضي أن يكون هذا المقلد الذي يمثل هذه الأحكام الإلهية أن يكون على مستوى من الطهارة النفسية بعد، وأن يكون على مستوى من الخلق الرفيع، من الخلق الرفيع. لماذا؟ لئلا يختلط الحلال بالحرام فيما لو كان المقلد فاسق، لأنه المقلد إذا كان عالم فاسق سيختلط الحلال بالحرام، بعد هو بعد راح يحلل كيف ويحرم كيف حسب نوازع الشخصية وحسب توجهاته وإلى آخره من الأمراض، إذا كان مريض نفسيا مثلا. فإذا ينبغي أن يكون المقلد عادلا متصفا بالطهارة النفسية ومتصفا بالأخلاق الرفيعة، واضح المعنى إن شاء الله. لأنه لو كان بخلاف ذلك لاختلط علينا الحلال بالحرام، لاختلط علينا الحلال بالحرام. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أنه عندنا نصوص أن هذا الأمر مسألة العدالة ما زال فيها نجومنا، عندنا نصوص اشترطت العدالة، عندنا نصوص اشترطت العدالة في مسألة التقليد. راح أذكر لك حديث كثيرة، راح أذكر لك حديث واحد وأنطيك المصدر. هذا الحديث عن علي بن المسيب الهمداني قال قلت للإمام الرضا عليه السلام، حديث عن الإمام الرضا عليه السلام عن المسيب علي بن المسيب الهمداني قال قلت للإمام الرضا عليه السلام شقتي بعيدة، بيتي بعيد ولست أصل إليك في كل وقت، فممن أخذ معالم ديني؟ قال أنا بيتي بعيد، مكاني بعيد وما أقدر أوصل لك في كل وقت، لأن أنا إذا احتاجيت صارت مسألة فقهية صارت عندي، من أخذ معالم دين؟ من أخذ؟ أسأل من؟ ولست أصل إليك في كل وقت، فممن أخذ معالم ديني؟ قال سلام الله عليه: من زكريا بن آدم القمي. ذكر له هذا العالم، من زكريا بن آدم القمي المأمون على الدين والدنيا. زكريا بن آدم القمي المأمون على الدين والدنيا، هذه تعبير الإمام، يعني مأمون على الدين مأمون على الدنيا، شنو معنى؟ معناه هذا وصل لمرحلة بأنه لا يخلط حلال الله في حرامه، وأنه وصل مرحلة من الطهارة النفسية العالية والخلق الرفيع، بحيث الإمام يوثقه. واضح المعنى إن شاء الله؟ إن شاء الله سيأتي في علم الرجال إن شاء الله تطرق لهكذا أسماء، راح تمر أسماء كثيرة، وبحث في السند وبحث في المتن بالمتن إلى آخره، وأن قول مثلا قول الضعيف لا يؤخذ به، ولا بد أن يكون الحديث صحيح لكي يعمل به إلى آخره، أو الثقة يجب أن يكون موثق، وكيفية طرق التوثيق، يعني الإمام كيف يوثقون الراوي إلى آخر طرق معينة إن شاء الله سأتيكم في علم الرجال. ومنها ما ورد عن مولانا أبي محمد العسكري، هذا أيضا دليل ثاني عن الإمام العسكري عليه السلام، في حديث طويل. العفو بس أنطيك المصدر، مصدر الحديث الثاني، الحديث الأول في وسائل الشيعة الجزء 18، وسائل الشيعة جزء 18 باب 11 الحديث 15، وسائل الشيعة الجزء 18 الباب 11 الحديث 15. حديث ثاني، شوف خلينا نتأمل بهذا الحديث، يعني حتى لو تكتب جزء منه إذا ما تلاحي، ولكن بس تتأمل في حديث الإمام العسكري سلام الله عليه، يقول في حديث طويل: وكذلك عوامنا إذا عرفوا من علمائهم الفسق الظاهر، علمائهم، هو بيطولها شوي هذا الحديث، إذا عرفوا من علمائهم الفسق الظاهر والعصبية الشديدة، يعني التعصب لأجل شيء معين أو جهة معينة، والتكالب على الدنيا وحرامها، فمن قلد مثل هؤلاء فهو مثل اليهود الذين ذمهم الله، فمن قلد مثل هؤلاء فهو مثل اليهود الذين ذمهم الله بالتقليد لفسقة علمائهم. وأما دور راح يبين التقليد الصحيح، وأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه، وهذا المعنى أيضا مروع عن الحجة سلام الله عليه، صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه، وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا كلهم. نص عبارة الإمام. بعدها يتكلم الإمام بكلام، بعدها ماذا يقول؟ يقول: فإن من ركب من القبائح والفواحش مراكب علماء العامة فلا تقبلوا منهم عنا شيئا ولا ترى. يقول الذي يتصرف كما يتصرف علماء السنة، علماء عامة غير مذهب أهل البيت عليهم السلام، فلا تقبلوا منهم شيئا ولا كرامة لهم. هذا الحديث موجود أيضا، أعدك العبارة مثلا المصدر وسائل الشيعة أيضا الجزء 18 الحديث 20. حتى احنا نريد نبين هاي الرواية، يعني واضحة الدلالة على شيئين تدل على أمرين: أولا العدالة النفسانية في المقلد، العدالة النفسانية في المقلد، والثانية الوثاقة في الدين، العدالة النفسانية والوثاقة في الدين. فإذا تحقق هذان الشرطان يجب وجب تقليد المتصف بهم، وإلا طبعا مع إحراز شروط أخرى، شروط أخرى موجودة إن شاء الله في الفقه، في كتب الفقه الاستدلالي. نعم، العدالة النفسانية والوثاقة في الدين، وإلا يحرم تقليد فاقد هذين الشرطين، يحرم تقليد فاقد هذين الشرطين. هذا المطلب الثاني. المطلب الثالث والأخير حتى نطبق العبارة، مطلب هذا واضح إن شاء الله. يجي السؤال، لو أن أحدا من الناس لم يجتهد ولم يحتر ولم يقلد، بل ثلاثة تركن، ولكنه عمل من دون استناد إلى أحد هذه العناوين الثلاثة، أجدف صلى صام تعبد، ولكنه لا عندما تأتي تسأل هل أنت مجتهد يقول لك لا، هل أنت محتاط لا، هل أنت مقلد لا. وللأسف الشديد في وقتنا الحاضر الآن كثير منهم، للأسف الشديد هذا أعماله شنو حكمها؟ أحسنتم، تجينا هاي المسألة الفقهية الموجودة في منهاج الصالحين، أنه اللي تشترط أمرين، أنه يشترط شيئين لصحة عمله، إذا توفر شرطان في أعماله فإن أعماله هذه صحيحة، وإلا فأعماله باطلة. وهذين الشرطين على نحو التلازم، يعني إذا انتفى أحد الشرطين انتهى الأمر، أعماله باطلة. شرطين على نحو التلازم يجب أن يكونا متلازمين في أعماله. الشرط الأول أن يكون عمله موافقا للواقع أو لرأي من يقلده فيما بعد، يعني نجي الأعمال، هل أن أعمالك هذه موافقة للحكم الواقع الموجود في اللوح المحفوظ عند الله تبارك وتعالى؟ وقطعا هو ما عنده علم، لأن فقط المعصوم عنده هذا الاطلاع. نجي نسأله، أنت من صليت وصمت وتعبدت هذه السنوات الكثيرة، بعدها مثلا رضخت إلى صوت العقل و كلام الله والسنة المطهرة والتفت وجهت قلدت، ديك أعمالك اللي عملتها موافقة لرأي العالم اللي قلدته واللي رسالته العملية الآن بيدك؟ إذا يقول لا بعد أعماله باطل، وإذا يقول إيه أنا عندي صدق من الإمام الحجة بن الحسن في هذا الوقت سلام الله عليه، يقول أنا أعمالي كلها مطابقة للحكم الواقع عند الله، نقول له أعمالك صحيحة، بس كن يجي الشرط الثاني اللي هي الصراحة البينة. وإذا يقول إيه أنا أعمالي اللي أديتها كلها موافقة لرسالة لرأي المجتهد اللي جاي أقلده أنا، كل الآن جاي أطلع على الرسالة كلها موافقة للرسالة العملية اللي بيدي، نقول له صحيح، ولكن بعد أيضا كن بتلازم الشرط الثاني. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني شنو هو اللي إحنا قلنا هذين الشرطين متلازمين؟ الشرط الثاني أن تكون أعماله صادرة عن نية القربة إلى الله تبارك، أن تكون أعماله صادرة عن نية القربة إلى الله تعالى، وهذين الشرطين كما بينا متلازمين، إذا انتفى أحدهما يحكم ببطلان عمله. فإذا لو كان عمله موافقا لرأي من قلده أو موافق للحكم الواقعي الموجود عند الله، ولكن ما كان قربة إلى الله تعالى، كان يصلي ويصوم، ولكن ليش تصلي ويصوم؟ بعض الناس تصلي ويصوم شهر رمضان أظل وحدي، يعني أهلي كلهم يصومون، شلون يعني مشكلة هذا؟ تعال من يغديني، من يعشيني، من يحضر لي لوازمي كذا، فبعد حشر مع الناس، ما كانت عنده نية القربة إلى الله. فنقول له حتى لو كان عمله عرفت بطريقة ما أن أعمالك كلها مطابقة للحكم الواقع الموجود عند الله تبارك وتعالى، ما دام مو قربة إلى الله فأعمال باطل. واضح المعنى إن شاء الله؟ فإذا هذين الشرطين متلازمين. يبقى هنا موضوع التقليد، ونختم هذا المطلب، موضوع التقليد عندما نريد أن نقلد، هل أن التقليد في الضروريات أم في غير الضروريات من الدين؟ مورد التقليد يكون في غير الضروريات، أما بالنسبة للضروريات الثابتة بنص الكتاب وبنص السنة المطهرة مثل الصلاة أو الصوم أو الحج أو الخمس وغيرها، يعني في أصل وجوبها فهذا تعتبر من الضروريات الثابتة، هذه لا يجوز التقليد فيها. يعني على فرض لو وجد رأي هكذا أنه يأتينا عالم من العلماء يفتي بعدم وجوب الخمس، يفتي بعدم وجوب الخمس، لو فرض أنه يأتي هكذا عالم فهنا هذا العالم لا يقلد. لماذا؟ لأنه اجتهد في ضرورة من ضروريات الدين والمذهب، فهكذا عالم لا يقلد. نعم في الفروع الموجودة في مسائل الخمس في مسائل الصوم في مسائل الصلاة نعم هذا المسألة يقلد فيه، لكن في أصل الخمس لا، لا يجوز التقليد. يعني بعبارة أخرى لا مجال لإفداء الرأي الاجتهادي في الأصل. في بقية الفروع الثابتة يعني في عدم وجوب الخمس رأسا، ماكو مجال لهم. يأتي شخص يبدي هكذا رأي، ويمكن الاجتهاد في الجزئيات الواردة في هكذا مسائل. يعني في أصل، أما بالنسبة لأصل التشريع لا، أو تواتر ثبوتها فهي متواترة وثابتة بالضرورة. نحاول تطبيق هذه العقيدة الثانية، وراح نشوف إن شاء الله بعد هذا الكلام توضحت صورة كلام الشيخ المظفر رحمه الله تعالى عليه. قال رحمه الله، نحاول أن نعيد الكلام من البداية، القراءة من البداية. قال: أما فروع الدين وهي أحكام الشريعة المتعلقة بالأعمال فلا يجب فيها النظر والاجتهاد، بل يجب فيها أحد أمور ثلاثة إذا لم تكن من الضروريات في الدين الثابتة بالقطع كوجوب الصلاة والصوم، بل يجب فيها أحد أمور ثلاثة: إما أن يجتهد المكلف وينظر في أدلة الأحكام إذا كان أهلا لها، بأن شنو معنى الاجتهاد وأنه لا يناله إلا ذو حظ عظيم، وإما أن يحتاط في أعماله إذا كان يسعه الاحتياط، وهذا بيّن أنه متعسر ولا يتسنى إلا للأوحد من الناس، بل قد يكون في بعض الموارد متعسر. بعدها قال: وإما أن يقلد المجتهد الجامع للشرع. مهم، قيد مهم جدا هذا، الجامع للشرع، مجتهد جامع للشرع، بأن يكون من يقلده عاقلا عادلا. عاقل خرج المجنون، عادل خرج الفاسق. بعدين جاء النص عبارة الإمام: صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه. بعدها يقول عبارته: فمن لم يكن مجتهدا ولا محتاطا ثم لم يقلد المجتهد الجامع للشراط فجميع عباداته باطلة لا تقبل منه، وإن صلى وصام وتعبد طول عمره. قل لشيخنا مطلقا نقول لا، أكو استثناء، إلا إذا وافق عمله رأي من يقلده بعد ذلك، يعني بعد هذه السنوات كثيرة وقلد مجتهد وكانت أعمال السابقة من صلاة وصوم وغيرها موافقة لرأي هذا المجتهد بالرسالة العملية. بعد بس هذا الشرط شيخنا يقول لا، أكو شرط ثاني: وقد اتفق له أن عمله جاء بقصد القربة إلى الله تعالى، وأن أعماله ذي شب وكانت حشر مع القوم عيد حسب هذا التعبير، لا كانت قربة إلى الله تعالى. يعني إذا عمل، إذا صلى حتى لو كانت صلاته مطابقة للحكم الواقع عند الله، ولكنه يرائي، هذا انتهى عمله ما مقبول، تلف صلاته وترمى بوجهه، يقال له يوم القيامة: خذ أجرك ممن عملت له، ممن اشتغلت لفلان حتى يشوفك روح، بالعكس لا، خلي يعطيك الأجر. وعندنا روايات كثيرة تقول أن الملائكة تصعد مبتهجة بأعمال كالجبال، فيقول لها الله تبارك وتعالى: كوني هباء منثورا، فلا يبقى شيء. فتسأل الملائكة فيقول تبارك وتعالى: إنهم أرادوا غير وجهي، قالوا لها اشتغلوا ولكن ما كان عندهم إخلاص، كان عملهم هو لله، كان عملهم لطلب الجاه لطلب المال، هم حصلوا بالدنيا أو خليه يأخذون أعمالهم من غيره. أما يأتون إلى الله تبارك وتعالى والله يؤجرهم على هذه الأعمال، الله لا يؤجر على الله، الله الله سبحانه وتعالى ليس له شريك، الله سبحانه وتعالى ليس له شريك، فيجب أن يكون العمل العباد قربة إلى الله تعالى. العقيدة الثالثة وهي عقيدتنا في الاجتهاد. قال رحمه الله: نعتقد نحن كإمامية أن الاجتهاد في الأحكام الفرعية واجب بالوجوب الكفائي على جميع المسلمين في عصور غيبة الإمام، بمعنى أنه يجب على كل مسلم في كل عصر، ولكن إذا نهض ببيان للوجوب الكفائي، ولكن إذا نهض به من به الغنى والكفاية سقط عن باقي المسلمين ويكتفون بمن تصدى لتحصيله وحصل على رتبة الاجتهاد وهو جامع للشرائط فيقلدونه ويرجعون إليه في فروع دينه. حتى ما هي هذه الشرائط التي يجب أن تكون في المجتهد؟ أضاف لذلك هذا ما إن شاء الله راح نبينه في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.
الله على محمد وآل محمد.